وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج تأملات قرآنية. والآية التي معنا في هذه الحلقة آية من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشاهدي الكرام، بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه على حين فترة من الرسل، بعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد علم الله تبارك وتعالى أن هذا الرسول المبعوث من قبله لا بد أن يكون موصوفا بكل صفات الكمال، منزها عن كل نقص، مبرأ من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه ويتعلم منه. فوضع الله سبحانه وتعالى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الحية للشخصية المسلمة المتكاملة كما يريدها الله سبحانه وتعالى، حتى تظل هذه الصورة صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم حية بين الناس، يقتدي بها كل من أراد الدخول في الإسلام وينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى والإمام الأعظم. فقال الله تبارك وتعالى كما في قال في هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أفادت هذه الآية ثلاث مسائل: الأولى اختصاص الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصرها عليه، الثانية بيان أن هذه القدوة وهذه الأسوة إنما هي للمؤمنين وحدهم دون غيرهم، ثالثا تقييد هذه الأسوة بكونها أسوة حسنة. وفي هذا القيد إشارة إلى أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. أسوة حسنة وهي المتمثلة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تأسى به واقتدى به واهتدى بهديه فهو على صراط مستقيم، ومن تأسى بغيره إذا خالفه فتلك هي الأسوة السيئة التي تهدي إلى صراط الجحيم، كما قال المشركون وقد دعوا إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله تبارك وتعالى ينعم بها على عبده، ورحمة من الله عز وجل يرحم بها من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا يكون في ناحية دون ناحية، كما أنه لا يكون في الدين دون الدنيا، بل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب به في الدين والدنيا، في العبادة والمعاملة، في الأخلاق والآداب، في السلم وفي الحرب، في الأمن وفي الخوف. فقد جعل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة في كل شيء. لقد كان عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في عبادة الله تبارك وتعالى، كان أعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم له، ومع ذلك كان يصوم ويفطر، وكان يقوم ويرقد، وكان يتزوج النساء. ولذلك لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فذهبوا يلتمسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في قلة عبادته كما ظنوا، فعدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعنون أنه ليس بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فلم يغفر لهم، فهم بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه أن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل، فقال عليه الصلاة والسلام له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: إي والله يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. فقال: نم وقم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل صوم يوم عشرة أيام، فالحسنة بعشرة أمثالها. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الله عز وجل، وهو أيضا الأسوة الحسنة في معاملة الخلق. هو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يحسن مصاحبة نسائه، وكان يعاشرهن بالمعروف، وكان يسرب بنات الأنصار إلى عائشة داخل بيته ليلعبن معها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافقها على كل ما تطلب ما دام مباحا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا شربت أخذ القدح فوضع فاه موضع فيها وشرب منه، وسابقها صلى الله عليه وسلم على الأقدام مرتين، وهذا من حسن عشرته وحسن صحبته لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام يصبر على ما يصدر من نسائه مما لا تسلم منه الأزواج، وكان يعفو عنهن ولا يؤاخذهن، وكان يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غير راضية. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، ولكن لا أهجر إلا اسمك. وذات يوم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع امرأته فراجعته في الكلام، فغضب عليها وأنكر أن تراجعه، فقالت: هكذا أنت يا ابن الخطاب، ما تحب أن تراجعك نساؤك، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رداءه ودخل على ابنتي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: أي بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إي والله، إنا لنراجعه حتى يظل يومه غضبان. فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم لتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قالوا: والله ما نقبل صبياننا. فقال: أوأملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة؟ وذات يوم قبل عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، أتقبل صبيانك؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال: من لا يرحم لا يرحم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابن بنته عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال، كما أنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد. لقد رزق صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، 3 ذكور و4 إناث، فمات أبناؤه كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام الصبيان و3 من البنات، ولم تبق بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، فصبر واحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وذات يوم أرسلت إليه إحدى بناته تقول: يا رسول الله، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فرد عليها مع رسولها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الرفق بالجاهل. دخل أعرابي ذات يوم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في ناحية المسجد، فقام إليه الصحابة: ما هذا الذي تفعله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تنهوه فيقطع بوله، لا تزرموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وذات يوم دخل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في الصلاة، فقال له معاوية يرحمك الله، وكان الكلام في الصلاة مباحا في أول الأمر، كان يباح إذا عطس الرجل أن يشمته أخوه، وإذا دخل الداخل فسلم أن يرد عليه السلام. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي نهوا عن الكلام بغير ذكر الله في الصلاة. وجاء معاوية بن الحكم السلمي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه نسخ الكلام في الصلاة، فبينما هو يصلي إذ عطس جاره فقال له يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم ينظرون إليه يريدون أن يقول أسكت لا تتكلم، فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فأتيته، قال معاوية مبينا كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف علمه، قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا زجرني، والذي نفسي بيده ما رأيت معلما بعده ولا قبله أحسن منه، ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الرفق بالجاهل، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في العفو عن المسيء، في العفو عمن ظلمه، في العفو عمن أساء إليه. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ونحن نعلم من السيرة أن يوم أحد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فعائشة تسأله يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك، لقد لقيت كثيرا وأوذيت كثيرا من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فجلست فنافعت بصري إلى السماء فإذا سحابة قد أظلتني، وإذا جبريل عليه السلام يسلم ويقول يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فتكلم ملك الجبال فقال يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأنا ملك الجبال أرسلني الله إليك لأفعل ما تشاء، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يقصد الجبلين، لأن مكة كما هو معروف في واد بين جبلين، فقال فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت، فقال لا إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الخاشية، فجاء أعرابي من خلفه فجبذه جبذة شديدة رأيت أثرها في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي أتاك. قال أنس: فما زاد على أن التفت إليه وضحك ثم أمر له بعطاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع، وقفلنا معه، فنزل منزلا فأتينا على شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقنا عنه نلتمس الظل، فلم يرعنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا وعنده أعرابي جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اختلط علي سيفي. ثم قال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فسقط السيف من يده فرأيناه جالسا ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والمثل الأعلى في العفو عن المسيء وفي العفو عن الظالمين، كما أنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الجيران. كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الناس، فلقد عامل الناس بيعا وشراء، فكان عليه الصلاة والسلام سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان يقترض من الناس، وكان أحسن الناس قضاء. كان إذا استسلف من رجل شيئا وفاه له، ودعا له قائلا: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف القضاء والحمد. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والمثل الأعلى في الجود والكرم، فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعطاه، حتى أنه ذات يوم جاءته امرأة ببردة أي شملة، قالت: يا رسول الله، هذه بردة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فما لبث إلا أن دخل وخرج وقد لبسها، فحسنها رجل، فقال: يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها يا رسول الله. فعاد فدخل بيته وخلعها ولفها وأرسلها إليه، فقال الجالسون: ما أحسنت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها وهو محتاج إليها؟ فقال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فهيا بنا معشر المسلمين نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، حتى نكون على يقين من أننا على صراط الله المستقيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.